الإذاعة الإلكترونية لجامعة العلوم والتكنولوجيا تقدم النقد الأدبي الحديث. الإعداد والتقديم الدكتور عبد الله الصبار. الهندسة الصوتية المهندس محمد العلي. الإشراف الدكتور سمير الشميري والدكتور محمد السيد. الإخراج رياض المحيا.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي الطلاب والطالبات، أرحب بكم إلى درس اليوم في مادة النقد الأدبي الحديث، والذي سيكون بعنوان المدارس والتيارات الأدبية العربية. قبل الحديث عن هذا العنوان، لابد من طرح السؤال التالي: ماذا تعرف عن المدارس والتيارات الأدبية العربية، وكيف كان ظهورها؟ أعزائي الطلاب والطالبات، يمكن مناقشة الدرس اليوم من خلال المحاور الآتية: المحور الأول جماعة الديوان، المحور الثاني جماعة أبولو، المحور الثالث جماعة المهجر، المحور الثالث جماعة الشعر الحر. وسنتناول هذه المحاور واحدا بعد الآخر. المحور الأول جماعة الديوان. سؤال: متى نشأت هذه المدرسة، وما أهم ملامحها، ومن هم روادها؟ مر بنا أن النظرية النقدية لم تكتمل بعد، ورغم وجود إرهاصات مهمة بها منذ العصر الجاهلي مرورا بالعصر الإسلامي وصولا إلى العصر الحديث، ولم تكن لدينا نظرية ناضجة متكاملة، فإن السبب يعود إلى نتيجة منطقية، وهي أن الوعي الثقافي العربي لم يشهد مدارس أدبية وفنية متكاملة، ولم يشهد أيضا مذاهب أدبية واضحة. ومع ذلك فقد ظهرت تسميات مختلفة للجماعات الأدبية، مثل جماعة الديوان التي أسسها العقاد والمازني وشكري، حيث جمعت بين الثلاثة قواسم أدبية مشتركة منذ عام 1906 حتى عام 1913. وكانت هذه الجماعة منفتحة على الآداب الغربية مع تبجيلها للتراث. زد على ذلك معرفة معظم أفراد هذه الجماعة للغة الإنجليزية، وقد أثرت الرومانسية في كتاباتهم كثيرا، ولم تخفي هذه الجماعة إعجابها بهازليت وستوارت ميل وشيلي وبايرون وود وورث. ومن أهم ملامحها مهاجمة شوقي وحافظ ومن تابعهما، واتهامهما بالتخلف عن العصر، واتكاؤهما على التقليد، وانبهارهما بالماضي والقدم. ومن أهم ملامحها أولا مهاجمة شوقي وحافظ ومن تابعهما، واتهامهما بالتخلف عن العصر، واتكاؤهما على التقليد، وانبهارهما بالماضي والقدم. ثانيا تردادهما لمقولات الرومانسيين، لا سيما ويدز روث، مثل قوله: الشعر انسياب تلقائي للعواطف القوية، قائم على التأمل. وعبد الرحمن شكري يشترط أن يسبق الانفعال الشديد لحظة كتابة الشعر. ثالثا هدف الشعر إثارة إحساسنا للجمال من خلال كشف مواطن الجمال. رابعا مهمة الشاعر تلبية الحاجات الروحية بعد أن طغت الحياة المادية على اهتماماتنا المختلفة. خامسا، مقياس الشعر الجيد هو المضمون الجيد. سادسا، النقد ينتقي النصوص الجميلة التي تستحق الخلود فيحللها ويبين مزاياها. سابعا، التجديد في المضمون، لا يشترط تناول الموضوعات العصرية. سابعا، التجديد في المضمون لا يشترط تناول الموضوعات العصرية، وإنما التجديد يعتمد على طريقة المبدع في التعبير. ثامنا، ركز الديوانيون على وحدة الموضوع. أعزائي الطلاب، بعد فاصل سنعود إلى قراءة المحور الثاني. أعزائي الطلاب، أهلا ومرحبا بكم إلى المحور الثاني وهو جماعة أبولو. متى ظهرت هذه المدرسة ومن رائدها؟ صدر العدد الأول من مجلة أبولو صيف عام 1932، وفيه أن هذه المجلة تصدر عن جماعة أبولو برئاسة أحمد شوقي، وكان مطران وأحمد محرم نائبي الرئيس، والسكرتير هو أحمد زكي أبو شادي، وأعضاء الجماعة هم إبراهيم ناجي وأحمد الشاهد وعلي محمود طه وحسن كامل الصيرفي وآخرون غيرهم. وأغرب ما فيها هو التناقض بين طبيعة الجماعة وسلوكها، فقد دعت إلى التجديد بيد أنها محسوبة على التيار المحافظ. وقد هاجم التكلول شوقي ضيف أبولو لأنها في رأيه جمعت بين شعراء لا رابط بينهم، فضلا عن أنها لم تخطط لحاضرها أو قابل أيامها. أما مندور فقد هاجمها من جهة أنها بلا ملامح وأنها لا تختلف عن الديوان في شيء، وقد دافع عنها أبو القاسم الشابي. أعزائي الطلاب، بعد الفاصل سننتقل إلى المحور الثالث. أعزائي الطلاب، مرحبا بكم إلى المحور الثالث، جماعة شعر المهجر. أين ظهرت هذه الجماعة؟ امتد تأثير المدرسة الرومانتيكية على جماعة المهجر من الأدباء العرب الذين استوطنوا الأمريكيتين الشمالية والجنوبية، وظهر التأثير جليا في أعمال جبران خليل جبران وشفيق المعلوف وإليا أبو ماضي وميخائيل نعيمة ونسيب عريضة، شعراء ونقاد. والمهجريون شعراء من سوريا ولبنان هجروا أوطانهم لأسباب شتى، لعل أهمها الابتعاد عن القهر السياسي والعوز الاقتصادي، فنفوسهم الكبيرة كانت تواقة للحرية والاطمئنان والحياة الميسورة المرفهة والتجربة الساخنة من خلال العيش في البلاد البعيدة والغريبة معا. بيد أنهم كابدوا الغربة مكابدة عنيفة انعكست على أعمالهم الإبداعية، وكان النص المهجري سلس الأسلوب، رشيق العبارة، ساخن التجربة، عميق الأسئلة، يناغي أجمل مشاعر المتلقي وأخفاها. وقد تمثلت قصائد إليا أبو ماضي المهجرية خير تمثل، فقصيدة الطلاسم تطرق موضوعا فلسفيا هز ودانات الناس في الشرق والغرب، وكذلك قصيدة الطين. بعد الفاصل أعزائي الطلاب سننتقل معكم إلى المحور الرابع. أعزائي الطلاب، مرحبا بكم إلى المحور الرابع، جماعة الشعر الحر. ما أسباب ظهور هذه الجماعة وما خصائص قصيدة الشعر الحر؟ القول بأن شاكر السياب ونازك الملائكة وعبد الوهاب البياتي هم رواد الشعر الحر في العصر الحديث قول غير دقيق. يرد على ذلك قول لبدر شاكر السياب، وإذا قوله وإذا تحرينا الواقع وجدنا أن علي أحمد باكثير هو أول من كتب على طريقة الشعر الحر في ترجمته لرواية شكسبير روميو وجولييت التي صدرت عام 1947، وجاء بعد ذلك السياب ونازك الملائكة والبياتي وغيرهم من شعراء الوطن العربي. وكان من أهم أسباب ظهورها في العراق انتشار الترجمة، إتقان عدد من الشعراء اللغة الإنجليزية، تأثير جماعة المهجر وأبولو والديوان في شعراء العراق، وجود شعراء مهمين في العراق مثل الشبيبي والشرفي والجواهري وغيرهم من الشعراء. أما خصائصها فهي على النحو الآتي: التجديد في المضمون والنهي عن المضامين المستهلكة. ثانيا، التجديد في الشكل من خلال فك بنية العروض الخليلي وتشكيل بنية جديدة تتخلى عن الوزن. ثالثا، استثمار شحنات البلاغة الجديدة. رابعا، الاعتماد الكبير على جمالية الصورة الفنية. خامسا، نقل القصيدة العربية من وحدة البيت إلى وحدة المعنى. سادسا، تأثرت أشعارهم بقراءتهم المستمرة في التاريخ القديم والقرآن الكريم والأساطير. سابعا، التركيز على التكرار بحالاته كافة، تكرار الحرف والكلمة والجملة والصياغة. ثامنا، لم يقطع الشعراء الرواد جسور المودة مع التراث ومع الشعراء العرب. تاسعا، الانفتاح الكبير على التجربة الغربية إلى حد المحاكاة. أعزائي الطلاب والطالبات، كان درس اليوم بعنوان المدارس الأدبية العربية. تناولنا فيها المحاور الآتية: جماعة الديوان، جماعة أبولو، جماعة شعر المهجر، جماعة الشعر الحر. شاكرا لكم حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
النقد الأدبي الحديث. الإعداد والتقديم الدكتور عبد الله الصبار. الهندسة الصوتية المهندس محمد العلي. الإشراف الدكتور سمير الشميري والدكتور محمد السيد. الإخراج رياض المحيّة.